الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تم الكلام الحمد لله تعالى بالأمس بدليل العقل، وصل بنا الكلام إلى الأصول العملية، وتعتبر الأصول العملية النوع الثاني من العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وإذا تذكرون نحن قلنا في بداية تقسيم البحث في أول هذه الحلقة هو تقسيم الأدلة لعملية الاستنباط إلى أدلة محرزة وإلى أصول عملية، وقلنا أن الأصول العملية لا تكشف عن الواقع، وإنما دورها هو بيان وظيفة المكلف في حالة الشك وفي حالة الاشتباه لكي لا يبقى متحيرا ومترددا. فلو أن المكلف شك في حكم شرب السجائر أو التدخين مثلا، هنا لكي نعرف حكم شرب التدخين أو حكم شرب السجائر أو حكم التدخين لابد أولا من الرجوع للأدلة المحرزة للآيات والروايات، لنعرف هل يوجد في الآيات والروايات ما يدل على جواز التدخين أم يوجد ما يدل على ماذا؟ على حرمة التدخين. فإن وجدنا ما يدل على ذلك سواء على الحرمة أو على الإباحة فبها ونعمت، وإلا فإن لم نجد دليلا يدلنا على ذلك رجعنا إلى الأصول العملية وإلى ما تقتضيه ماذا؟ الأصول العملية. وهذا الترتيب بين الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية، أي أننا في البدء نرجع للأدلة المحرزة ثم بعد ذلك نرجع للأصول العملية، هذا ترتيب في مقام الاستدلال، بمعنى أن المجتهد أن الفقيه لا يمكنه الرجوع مباشرة إلى الأصول العملية لتحديد ماذا؟ وظيفة المكلف، لا يسوغ له ذلك ولا يجوز، وإنما لا بد عليه أولا من الرجوع للأدلة المحرزة والفحص فيها، فإن وجد فبها ونعمة، وإن لم يجد عند ذلك رجع لمن؟ رجع للأصول العملية. الأصول العملية أربعة، هي البراءة والاستصحاب والتخير والاحتياط. والمصنف رحمه الله في هذه الحلقة اقتصر على أصلين فقط وترك الآخرين للحلقات القادمة، اقتصر في هذه الحلقة على الاستصحاب أو على البراءة وعلى الاستصحاب، وهذا ما سوف نبحث عنه في القادم من الأبحاث إن شاء الله تعالى. هذا هو التمهيد الذي ذكره المصنف قبل بيان القاعدة العملية الأساسية. خلنا نقرأ هذا التمهيد ثم ندخل في القاعدة العملية الأساسية. قال: تمهيد. استعرضنا في النوع الأول، أي نوع أول؟ من الأدلة العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة المحرزة، يعني كاشفة عن الواقع، تحرز الواقع. فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغيرها، ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي، يعني ما كذي المحرز، وبقاء الحكم مجهولا لديه، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. ف فالأصل العملي يحدد وظيفة ما بين الحكم. البراءة مو حكم، الحكم هو أما ماذا؟ الحكم أحكام خمسة كما تقدم، إما وجوب وإما استحباب وإما حرمة وإما كراهة وإما ماذا وإما إباحة. أما البراءة الاحتياط، الاحتياط مو حكم، الاستصحاب مو حكم، احتياط الاستصحاب التخيير الوظيفة عملية حتى ما يبقى مشارك المكلف، أن يبقى مترددا متحيزا. ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين مثلا، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد، يعني لا نجد دليل محرزا، نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول. إذن ما لقيت دليل أنا، شو أسوي؟ أدخل ما أدخل؟ مستحب واجب حرام مكروه تدخين، شو أسوي؟ أنا أرجع أصول عملية بين وظيفتي مثلا، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟ بعدكم مثال في المقام، بعضهم قال بالاحتياط وبعضهم قال بالإباحة البراءة. وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء، يعني يجيب على هذا التساؤل الفقيه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. وهذه الأصول هي موضع درسنا.
كلام يكون على
قضية التدخين
بالعناصر المشتركة، ما أقول أي فتوى أو أي
محرز
زي المحرز ما أقول. نرجع للأصول العملية على أي قاعدة، هل كانت هاي القاعدة مستمدة من الروايات؟
الأصول العملية بعضها أصول عقلية من العقل المأخوذ، وبعضها مأخوذ من الروايات. وقلنا أن الأصل يعين وظيفة ما يعين حكم شرعي بخلاف الرواية والآية زي المحدث. الرواية والآية تقول هذا حكم الله في هذه المقام في هذه القضية، هذا هو حكم الله، هذا ما يقوله الله. أما الأصل المحرز أو الأصل الأصول العملية فما تقول هذا هو ما يقوله الله، هذا حكم الله، لا، هي وظيفة عملية تمشي حياتك، تمشي حياتك كي لا تبقى محتارا، لكي لا تبقى ماذا مترددا متحيرا. إذن القاعدة العملية الأساسية، لو واجهنا حكم مشكوك كمثلا كتدخين مثلا أو شرب التدخين، هنا بعد أن نفقد الدليل المحرز ولا نجد دليل المحرز يعين الحكم الشرعي، وأردنا تحديد الموقف العملي تجاه هذا الحكم المشكوك وتجاه القضية المشكوكة، هنا سوف نرجع للعقل. إذا رجعنا للعقل سنجد أن العقل إما أن يحكم بالجواز، إما أن يقول لي ما دام ماكو دليل على الحرمة فيجوز لك تدخين أي البراءة، أو أن العقل يحكم بماذا؟ بعدم الجواز، ويقول لي ما دمت تشوك فلا بد ماذا وتحتمل أنه حرام، لا بد أن تحتاط. هذه الفتوى من العاقل، إما الاحتياط وإما البراءة، تدعونا إلى البحث في أمر مهم، وهو ما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة أوامر الله تعالى؟ ما هو المصدر وما هو الدليل الذي يفرض علينا أن نطيع أوامر ونواهي المولى سبحانه وتعالى؟ يعني أنا هنا من أحتمل حرمة التدخين، يعني شنو أحتمل؟ أحتمل أكو تكليف للمولى، مو أحتمل أكو تكليف لرب العالمين. زين، هنا ويجب علي إطاعة تكاليف رب العالمين، هذا من يقول لي يجب علي إطاعة تكاليف رب العالمين؟ ما هو المصدر في هذا الوجوب، في وجوب إطاعة تكاليف الله تعالى، وجوب إطاعة تكاليف المولى؟ زين، هنا نحن بين أمرين، إما أن يكون المصدر في هذا الوجوب وجوب إطاعة التكاليف، وجوب إطاعة المولى هو الشارع نفسه، المولى نفسه، وإما أن يكون هو ماذا؟ هو العقل. إن قلنا أن المصدر في وجوب إطاعة تكاليف المولى هو الشارع نفسه، يقول هذا غير معقول، وذلك لأن الشارع أمره بالطاعة لنا نفسه، عندما يقول أمركم بالطاعة هذا أمره بالطاعة أيضا يحتاج إلى مصدر دليل يدلنا على وجوب إطاعته في هذا الأمر. لو قلنا أننا يجب علينا إطاعة الله لأن الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نقول نفسه هذا الخطاب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا أمر، فمن قال أن أمر المولى وأمر الله يجب طاعته؟ فإذن القول بأن مصدر وجوب طاعة المولى هو نفسه الشارع هو نفسه الله تعالى، نقول هذا يستلزم الدور أو التسلسل. نقول لأن الله قال يطيعون، نقول هو من قال أنه يجب طاعته حتى أطيعه؟ يجي نفس الكلام، هو قال له منه قال أنا واجب علي أخذ الكلام، أنا سأل دليل وأخذ طول أخذ الكلام، فأنا منه قال هو المولى، ها لنرجع للمصدر آخر. المهم فإذن إذا قلنا أن الشارع هو نفسه الذي أوجب علينا إطاعة أوامر الشارع، نقول هذا غير معقول، لأنه عندما يقول أطيعوا أوامري نقول هذا أيضا أمر، فمن قال يجب علينا أن نطيعك في أوامرك؟ عندما يقول لنا أطيعوا الله نقول له أنت تتحدث عن نفسك، من قال لنا أنه يجب أن نطيعك؟ هذا يستلزم الدور، نقول نحن يجب علينا إطاعة الله لأن الله قال أطيعنا، وهذا يستلزم الدور. في البدء ثبت لي أنه يجب علي إطاعتك، بعد ذلك يقول لي ماذا أطيعون. وعلى هذا إذن إشراط كون أن المصدر في وجوب طاعة الله هو الشرع لا يكون صحيحا وغير معقول. إذن لابد من إشراط وجود شيء ودليل خارج عن الشارع وخارج عن نطاق الشارع هو الذي ماذا يأمرنا بإطاعة أوامر الشارع، شيء من الخارج من نفس الشارع، والشيء الذي هو من الخارج داخل ماذا غير العقل، فالعقل هو الذي يدرك ماذا يدرك وجوب إطاعة الله تعالى ويفرض علينا ماذا طاعته. حتى إما لأنه منعم والعقل يقول لنا يجب إكرام المنعم وإكرام المنعم تكون من خلال طاعته، إما من خلال أن الله خالق والخالق أيضا يرجع إلى أنه منعم علينا بنعمة الوجود فيجب طاعته، هو غيرها من أحكام العقل، خالق الرازق المربي كذا وهكذا. فإذن العقل هو الذي يأمرنا ويحكم علينا بوجوب إطاعة أوامر المولى سبحانه وتعالى، لا لأن شرع أمرنا ولا لزم الدور. زين، إذن لابد من القول أن العاقل هو الذي يأمرنا بإطاعة المولى وإطاعة أوامر الشارع. زين
العقل صراحة الشيخ بالقرآن يقول وأقم الصلاة، يعني هذا يعتبر
أمر
بعد هو مولوي،
لأن
هنا بعد شلون يحتاج
بالدليل
أن يجي للآية
نقول ها هذا إحنا بنعرف سابقا مثبتين قبل أن الله تعالى هو المولى وتجب إطاعته، فعندما صرنا أنه أقيم الصلاة أخذنا به، فهذه مرحلة سابقة ثبتنا مولويته ثبتنا وجوب طاعته، عند ذلك ماذا أخذنا بالتكاليف الصادرة من هو وجوب تنفيذها. زين، إذن فالمصدر في وجوب الطاعة هو العقل، العقل هو الحاكم ماذا بالطاعة، طبعا العقل هو العقل العملي مو العقل النظري. زين، فالعقل يدرك إدراكا واضحا بديهيا قطعيا أن على العابد أن يطيع ماذا أن يطيع مولاه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو المولى الحقيقي هو مولى الموالي، فإذا بحكم العقل يجب ماذا؟ يجب إطاعته وتلزم إطاعته. زين، فإذا علم العاقل وعلمنا بتكليف من تكاليف هذا المولى الذي حكم العقل بوجوب طاعته لأنه مولى، إذا لابد من إطاعته في ذلك ماذا؟ في ذلك التكليف. كما لو علمنا من الشارع ماذا؟ وجوب الحج، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الخمس، وهكذا. وكذا في النواهي، في الأوامر والنواهي كذلك، حرمة ماذا؟ شرب الخمر، حرمة أكل الخنزير، حرمة القتل، وهكذا. فبما أن العقل أدرك أن الله تعالى هو المولى، هو المنعم علينا بنعمة الوجود والإيجاد، وهو المولى الحقيقي، فقال يجب إطاعته، وصدرت وعلمنا بأحكامه، إذن لابد ماذا؟ لابد من إطاعته في تلك الأحكام. إذن إذا علمنا بأحكام المولى الواجب طاعته علينا بحكم العقل، يجب ماذا؟ يجب طاعته. هذا السؤال، لو احتملنا تكاليف المولى، لو شككنا بتكاليف المولى، الآن لو علمنا ما في إشكال، إذا علمنا بأحكام المولى، أن علمنا أن بالعلم باليقين بالوجدان أن الله قال لنا ماذا؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، مو ولله على الناس حج البيت، وهكذا. إذا علمنا، لكن لو شككنا بتكاليف المولى، لو اشتبهنا بتكاليف المولى، لو احتملنا بتكاليف المولى، هنا يجب إطاعة هذه التكاليف المحتملة المشكوكة أو لا يجب إطاعتها؟ هذا هو البحث الأساسي، أن هذه التكاليف المشكوكة المنسوبة للمولى، هل يعني لم تصلنا بالعلم والقطع واليقين، هل يجب علينا إطاعة المولى فيها أو لا يجب علينا إطاعة المولى فيها؟ ما هو موقفنا منها، من التكاليف المشكوكة؟ عفوا، فلو شككنا في جواز التدخين وعدم جوازه، هنا شك، ماكو علم. شككنا أن الله ماذا؟ جاز التدخين، شككنا أن الله حرم التدخين، شككنا أن الله أوجب التدخين، هنا لا يوجد علم، يوجد شك. ما هو الحكم؟ هل يجب طاعته ولا يجب طاعته؟
لا يجب.
هنا نقول نرجع للمصدر الذي فرض علينا طاعة المولى، وهو العقل، لنرى أن العقل لما حكم بوجوب طاعة المولى، نرى حكم العقل هذا بوجوب الطاعة، ما هي دائرته؟ هل هي واسعة أم ضيقة؟ هل هي ضيقة محصورة فقط في الأحكام المعلومة المقطوع بها أو لا؟ أن دائرة وسعة حق الطاعة واسعة، تشمل حتى الأحكام ماذا؟ غير المعلومة، المشكوكة والمجهولة. فهل لله تعالى على عباده الطاعة وحق الطاعة في خصوص الأحكام المعلومة، أم لا؟ أن حق طاعة المولى يشمل ويمتد حتى للأحكام المشكوكة والمجهولة والمحتملة؟ فالعقل لما حكم بوجوب طاعة المولى، هذا حكمه، ما هي دائرته؟ هل هي دائرته واسعة بحيث تشمل الأحكام المعلومة غير المعلومة، أي المشكوكة والمجهولة، أو لا؟ دائرة حكم العقل بحق الطاعات دائرة ماذا؟ ضيقة، دائرة مخصوصة بالتكاليف شنو؟ المعلومة. ما هي دائرة؟ إذن لابد أن نرجع ماذا؟ للعقل الحاكم. فبما أن العقل هو الحكم بحق الطاعة بوجوب الطاعة، لابد أن نسأل العقل، تعال يا عقل، يا من حكمت بوجوب الطاعة، حكمك عام شامل للتكاليف المجهولة أيضا كما هو المعلومة، أو لا حكمك خاص فقط بمن؟ بالمعلومة. فلا بد من البحث في دائرة حكم العقل. فإن قلنا أن دائرة حق الطاعة التي يحكم بها العاقل دائرة مختصة ومخصوصة بالتكاليف المعلومة المقطوعة، عند ذلك سوف يكون حق الطاعة ماذا؟ حكم العقل بحق الطاعة لا يشمل شنو؟ لا يشمل التكاليف المحتملة والمشكوكة. أي سيختار حق الطاعة فقط في أحكام المولى التي علمت وقطعت بها. أما التي شككت ولم تعلم بها.
المحتملة
التي
مشكوكة
لا يختلف بالمنطق الاحتمال غير.
الشك
تساوي
الاحتمال.
والظن والاحتمال ماذا؟ دائما.
العقل يعمل في هذه القاعدة.
أي قاعدة؟
حق الطاعة.
ما جاي نقول؟ هسه جاي نقول؟ إن قلنا أن دائرة حق الطاعة التي يحكم العقل بها مختصة فقط في التكاليف المعلومة، عند ذلك سوف تكون ماذا؟ التكاليف المجهولة أو المشكوكة خارجة عن نطاق ماذا؟ حق الطاعة، وحق الطاعة لا تشمله. بل التكاليف المشكوكة والمحتملة العقل يدرك، لو قلنا أن حق الطاعة مختص بالتكاليف المعلومة، سوف يدرك العقل قبح عقاب العبد على التكاليف المشكوكة والمجهولة غير المعلومة. إذا قلنا أن حق الطاعة مختص بمن؟
بالتكاليف
المعلومة فقط. إن قلنا أن حق الطاعة مختص بالتكاليف المعلومة، يعني شنو؟ أن لله تعالى حق طاعة على عباده بالتكاليف المعلومة المقطوعة، فإذا عملوا بها استحقوا المثوبة، وإذا خالفوا استحقوا العقوبة. إن قلنا بذلك سوف تكون المعاقبة على التكاليف المجهولة شنو والمشكوكة قبيحة، ويقبح العقاب عليها. يعني لم تصلنا بالعلم والقطع، فإذا لم تصلنا بالعلم والقطع كيف تعاقبوني عليها؟ العلم هو المنجز، لو وصلتني بالعلم والقطع سوف تكون منجزة علي ويستحق العقوبة والنتوبة. أما إذا لم أعلم بها وكانت مشكوكة ومحتملة فكيف تعاقبني عليها؟ العقل يحكم بقبح ذلك. هذا إن قلنا بماذا؟ إن قلنا بأن دائرة حق الطاعة مخصوصة بمن؟ بتكاليف المعلومة. وهذا هو المسلك المعروف بماذا؟ بقاعدة البراءة العقلية. قالوا ما دام شككنا بتكاليف المولى فالعقل يحكم بالبراءة. ويسمى بقبح العقاب بلا بيان، مسلك قبح العقاب بلا بيان، أن العقاب مع عدم البيان يعني مع عدم العلم مع عدم القطع قبيح من المولى، يقبح عليه أن يعاقبنا على تكاليف لم نعلم بها وتكاليف ماذا؟ لم نقطع بها. فإذا في هذه الموارد سوف يحكم العقل بماذا؟ بالبراءة العقلية. يقول لي ما دام أنت تشك في حرمة التدخين، في حرمة التدخين ما عندك علم، فإذا أنت بريء يجوز لك ماذا؟ التدخين. أما لو قلنا أن دائرة حق الطاعة أوسع من التكاليف المعلومة، بل تشمل التكاليف المشكوكة والمحتملة كذلك، أي أن العقل يدرك أن لله سبحانه وتعالى حق الطاعة على عبيده حتى في التكاليف المشكوكة والمحتملة غير الواصلة بالعلم، إن قلنا بذلك فإن العقل سوف يحكم في الموارد المشكوكة والمجهولة لما سوف يحكم بوجوب الاحتياط والترك في كل مورد شككنا فيه ماذا؟ شككنا فيه ماذا؟ في الجواز وعدم الجواز. إذا شككنا بالجواز وعدم الجواز وكانت دائرة حق طاعة المولى واسعة للتكاليف المجهولة والمشكوكة، سوف يحكم العقل في مثل الحال ماذا؟ بالاحتياط. يقول لي يجب عليك الاحتياط تجاه ماذا؟ تجاه تكاليف المولى المشكوكة المحتملة. وهذا هو الذي يعرف ماذا؟ مسلك الاحتياط ومسلك الاشتغال العقلي في قبال البراءة العقلية. الاشتغال يعني شنو؟ لابد من تحديد موقف، موقف الاحتياط تجاه هذه التكاليف، ذمتك مشغولة بها لست بريئا عنها، أو يعرف بماذا؟ بحق الطاعة. يعرف بحق الطاعة، مثل حق الطاعة. هم كلهم يقولون بحق الطاعة، ها كلهم يقولون بحق، ما كلهم يقولون بحق الطاعة. غاية الأمر أن حق الطاعة عند الفقهاء الآخرين ضيق فقط بالتكاليف المعلومة. أما السيد الشهيد عنده لا، حق الطاعة واسع، حتى المشكوك والمجهول أنت يجب ماذا عليك؟
المجهول،
المجهول المحتمل المشكوك. نعم عندما نقطع بعدم التكليف هذا خارج عن البيان.
المجهول ما
أي نعم، لا إذا شككنا وإذا احتملنا التكليف يقول السنشين هذا أيضا داخل في حق الطاعة، حق الطاعة شامل، مو فقط التكاليف المعلومة، لا أيضا التكاليف المشكوكة والمحتملة. زين. وعلى ذلك فالمصنف يرى أن دائرة حق الطاعة لله سبحانه وتعالى شنو؟ على عبيده أوسع من التكاليف المعلومة، بل تشمل التكاليف المحتملة والمشكوكة. إذن لله تعالى على خلقه على عباده حق الطاعة في كل التكاليف، عام من كونها معلومة وعام من كونها ماذا؟ من كونها غير معلومة. فإذا كان التكليف معلوما وجب الامتثال، إما مثلا إذا كان معلوما مثل نهي وهو وجوب يجب ماذا؟ امتثال، إما النهي وإما الأمر. أما لو كان غير معلوم يعني مشكوك محتمل فيجب ماذا؟ يجب الاحتياط، رعاية لحق الطاعة، رعاية لحق المولى. غاية الأمر أنه بناء على مسلك السيد الشهيد سوف يكون يوجد فرق بين التكليف المعلوم المنجس في حقي وبين التكليف ماذا؟ المحتمل المنجس في حقي. أكو فرق أن المعلوم يعني عندي قطع به، هذا المولى ما يمكن الترخيص به، ما يمكن أن يقول لي
ترك العقاب،
ما يمكن أن يقول لي مع أنك قطعت به ماذا؟ أرخصك به، لأن القطع حجيته حجية ماذا؟ ذاتية، والترخيص يكون بماذا؟ بماذا يكون؟ من خلال دليل قطعي، أنا قاطع شلون أقطع بالعدل؟ سوف يؤدي إلى التعارض. إما من دليل شرعي، دليل شرعي يثبت إلا الظن، وأنا عندي قطع، فما يمكن الترخيص به. أما التكليف المشكوك المحتمل بما أنه غير معلوم ما عندي قطع به، فيمكن ماذا؟ المولى أن يتنازل عنه ويقول لي التكاليف غير المعلومة غير المقطوعة عندك المشكوكة المحتملة ماذا؟ أنا أتنازل عن حق الطاعة فيها، يمكن له أن يتنازل عن حق الطاعة فيها، وبالتالي سوف لا أكون ماذا مسؤولا عنها.
ما الذي الشرعي
لا تفيد
النبغة؟
لا نقطع صدورها لكن دلالة دلالة ظنية، القرآن قطعي صدر لكن دلالة ظنية والدلالة
يعني دلالة
دلالة ظنية. أي طبعا سأعدل عشان نرد الصدور هنا. نعم. إذن التكاليف غير المعلومة،
بعض الأحكام
تفيد القطع، بعض الأدلة، بعض الأدلة الشرعية تفيد ماذا؟ تفيد القطع. لو كانت ماذا؟ نصا في معناها، لو كانت صارت مثلا بالتواتر هم صدورها قطعي وهم دلالتها ماذا؟ قطعية، وهذا قليل جدا.
إلا
مو الصلاة، لا لا لا، هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله حتى ما يصير تشويش الموضوع. إذن التكاليف المشكوكة المحتملة يمكن ولا ماذا أن يتنازل عن حق الطاعة؟ لا يمكن، لأنها غير معلومة غير ذاتية القاطع. زين.
يمكن المولى يعني ما يعرف
عليه. يمكن يتنازل عنه، يقول أنت التكليف ما دام شكيت به وما علمته وإن كان لي حق الطاعة عليك إلا أني ماذا أتنازل عن حق الطاعة. كما هو مثل شيء فعلا كذلك. كما سوف يأتي.
والقاعدة الأخرى.
أي قاعدة؟ لا بعد ما دام أنا غير ما عندي علم، ما عندي علم قطعي، حجيته مو ذاتي. ما دام مو علم قطعي، مو قطع، حجيته مو ذاتي. فإذا حجيته مو ذاتي يمكن مولا ماذا يتنازل عنه؟ لو كانت حجيته ذاتية ومعلوم بالقطع يمكن يتنازل عنه. زين. إذن على هذا سوف تكون القاعدة العملية الأساسية في حالة الشك هي ماذا عند السيد الشهيد؟ هي الاحتياط.
يعني شيخنا عفوا، حتى لو كان حق للمولى وهذا العمل كان يتنازل عنه، يعني كان
للمولى حق، هذا احتمال انه اقع حق للمولى بس ما جابه. يجب الاحتياط، القاعده الاوليه يقول يجب الاحتياط، العقل يقول يجب الاحتياط، غايه لما نقول هذا يمكن المولى ان يتنازل عنه، يمكن ان يتنازل عنه، اما انه فعلا تنازل او لا يتنازل سوف ياتي. من ناحيه الامكان، ناحيه الثبوت يمكن، اما اثباتا تنازل او لا يتنازل هذا سوف ياتي بحثنا. ولكن القاعدة الأساسية العقلية الأولية تجاه الحكم المشكوك تجاه الحكم المحتمل وفق مبنى السيد الشهيد هي ماذا؟ هي الاحتياط. أنا الآن ما عندي المحرز على حكم التدخين وأشك بحرمته، إذا يجب الاحتياط، هذا مبنى السيد الشهيد. أما الآخر من الأصوليين فقالوا لا، ما دام ما في دليل محرز، ما عندي دليل على الحرمة وأنا أشك، فأنا شنو؟ أنا بريء. ما دام ماكو علم فأنا شنو؟ لا يجب على الاحتياط، وإنما توجد براءة. إذن القاعدة العملية الأساسية الأولى في حالة الشك وفق مبنى السيد الشهيد هي الاحتياط. فإذا شك العبد بالجواز أو الحرمة بالنسبة إلى أمر معين وجب الاحتياط، يعني ماذا ما يجيبه ما يسوي. وإذا شك بالوجوب وعدم الوجوب يجب ماذا؟ يجب الإتيان بالفعل رعاية لحق الطاعة. هذا هو القاعدة العملية الأساسية.
لا شك بالوجوب والحرمة يجب أنه
لا شك بالوجوب وعدم الوجوب
يأخذ الوجوب
وإذا شك بالحرمة وعدم الحرمة شنو؟ يأخذ الحرمة، يعني ما يجي ما يسوي. ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، لا بد لنا أن نرجع على المصدر الذي يفرض علينا طاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا ما يفرض علينا. ولكي نرجع على المصدر الذي يفرض علينا طاعة المولى سبحانه لا بد أن نحدده، نحدد هذا المصدر. فما هو المصدر الذي يفرض علينا طاعة الشارع؟ ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا. والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده. لولا العقل لم تثبت الشرائع ولا الأديان ولا القرآن ولا النبوة. وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب طاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه في كونه منعما خالقا موجدا مالكا وآخره. هذا حق الله تعالى علينا، أنه خالقنا، أنه موجدنا، أنه منعم علينا. والعقل يحكم بماذا؟ بوجوب شكل المنعم ووجوب طاعته. فنحن إذا نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة، مو لأن الله قال لنا نمتثل أحكام الشريعة، لا، لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بطاعته. وإلا لو كان هو الشارع أمرنا بطاعته لا، وإلا لعدنا السؤال مرة أخرى، ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ تسلسل أو دور، وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه وعلى الإنسان. هذا طبعا العقل مقصود العقل العملي من العقل النظري،
الذي ما ينبغي أن يعمل.
ها، هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل، يعني مدركاته مرتبطة بسلوك الإنسان. وإذا كان العقل هو الذي يفرض طاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. أي سؤال؟ هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول أو لا يجب؟ لبداية الكلام، ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يملكه العقل وحدوده. ما هي حدوده؟ ما هي ذات حق الطاعة؟ واسعة أم خاصة؟ خاصة فقط تكاليف معلومة لله، شاملة تكاليف مجهولة. فهل هو حق لله سبحانه في نطاق تكاليف المعلومة فقط؟ بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها الإنسان، وأما التكاليف التي يشك بها ولا علم له بها فلا يمتد إليها حق الطاعة، أو لا، أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة. بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه بالتكاليف المعلومة والمحتملة، فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته، فيترك ماذا؟ ما يحتمل حرمته، أو يفعل ما يحتمل وجوبه. هل دائرة حق الطاعة شاملة لهذه للاحتمال والشك أم لا، خاصة في المعلوم فقط؟ ما هي دائرة حق الطاعة؟ جواب المصنف ماذا يقول؟ يقول والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط. بمعنى شنو؟ أن دائرة حق الطاعة واسعة، لا تختص بالتكاليف المعلومة، بل تشمل ماذا؟ المشكوكة والمحتملة، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة. فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب. إحنا مشكلتنا حتى التكاليف المعلومة جاي نطيب رب العالمين، خوش مو؟ كثير من أحكام الشريعة جاي نخالفها وجاي نستهزئ بها. بل في التكاليف المحتملة أيضا، يعني يمتد إليه لا يختص فقط في المعلومة، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو للزام المكلف بالاحتياط. إذا ثبت عندنا ذلك الأمر أن المولى لا يهتم بها وتنازل عنها، عند ذلك لا يحتاط المكلف. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوب هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته، نحتمل حرمة التدخين نترك التدخين، ونفعل ما نحتمل وجوبه، نحتمل وجوب الصدقة على الفقراء فنصدق. ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تقرب الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل، يعني سوف يكون ماذا؟ بريء تجاه التكليف المحتمل. فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال أو حق الطاعة كما يعرف في الأوصاف. أصالة
الاشتغال يعني
اشتغال ذمة المكلف بتكاليف المولى المحتملة،
يعني بالأصل أن الذمة مشتغلة،
مشتغلة حتى بالتكاليف المحتملة. نعم، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل. ونخرج عن هذا الأصل متى؟ حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط، وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية. ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في التكاليف في الأصل في المكلف ألا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، لأنهم قالوا أن حق الطاعة في المزالة مختصة في التكاليف المعلومة، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة، لأن العقل يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه. أنا ما وصل للتكليف وأحتمله وتعاقبنا عليه، هذا شيء قبيح، لأن المعاقبة إنما تكون على التكليف المقطوع وأنا خالف. أما إذا أنا أحتمله وما عندي علم به وما عندي قطع به وأخاف وتعاقبني، هذا قبيح كما يقول هؤلاء الأعلام. ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بلا يعني بلا علم، هذا المقصود بيان يعني العلم القاطع، قبح العقاب بلا بيان أي بلا قطع بلا علم، أو البراءة العقلية أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمون من العقاب فهو غير مسؤول. ما دام ماكو عقاب يعني ما مسؤول، لو كنت مسؤول لكان أكو عقاب، ما أنه ماكو عقاب فإذا أنا ماذا؟ لست مسؤولا، فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. ما هو الدليل؟ ما هو دليل هؤلاء الأعلام على أن القاعدة الأصلية هي ماذا؟ هي البراءة، وأن العقل يحكم البراءة؟ هذا ما سوف يأتي بيانه غدا، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.